بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال مالك وفقه الله تعالى: المسألة 61، الوصية لعبد وارثه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن وصى لعبد وارثه فهي كالوصية لوارثه، يقف على إجازة الورثة به. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: إن كان يسيرا جاز، لأن العبد يملك، وإنما لسيده أخذه من يده. فإن وصى له بشيء يسير علم أنه قصد بذلك العبد دون سيده. ولنا أنها وصية لعبد وارثه، فأشبهت الوصية بالكثير، وما ذكروه من ملك العبد ممنوع، ملك ضعيف. العبد يملك ولكن ملكه ضعيف، فهو وما يملك لسيده. قال: ولا اعتبار به، فإنه مع هذا القصد يستحق سيده أخذه، فهو كالكثير. ولذلك فإن الله عز وجل لم يورثه وإن كان شيئا يسيرا، فالعبد ليس من الوارثين وإن كان شيئا يسيرا، فليس من الوارثين من أجل هذا المعنى، أن ملكه ضعيف لا يستقر، لأن سيده له أن يأخذ ما كان في ملكه، فالعبد وما ملك لسيده. قال المسألة 62: إذا أوصى بثلثه أن يحج عنه به. ذهب كثير من أهل العلم أن ثلثه يصرف له في الحج، فإن كان واجبا نظرنا، إن كان الثلث يكفي للحجة الواجبة فلا بأس ولا إشكال، وإن كان الثلث يكفي لأكثر من حجة حج عنه تطوعا بعد الفريضة، وإن كان الثلث أقل من مؤنة الحجة الواجبة فيتمم القدر الكافي من رأس المال، لأنه دين لله، ودين الله أحق أن يقضى. وقال تعالى: بعد وصية يوصى بها أو دين. وهذا قول عطاء وطاووس والحسن وسعيد بن المسيب والزهري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إن وصى بالحج فمن ثلثه، وإلا فليس على ورثته شيء. وهذا قول ابن سيرين والنخعي والشعبي وحماد والثوري وأبي حنيفة: إن وصى بالحج فمن ثلثه، يعني إذا كان أقل من الثلث ما يوفى له، وإلا فليس على ورثته شيء. وهذا قول ابن سيرين والنخعي والشعبي وحماد الثوري وأبي حنيفة. والقول الأول والصواب لما ذكرناه، في الحجة الواجبة يتمم له إن كان ناقصا من الثلث، إن كان الثلث ناقصا عن الحج. لأنه دين، ودين الله حقا يقضى. هذا في حالة ما إذا تمكن من الحج، لأنه يتعلق بذمته إذا قدر عليه. وأما إذا لم يتمكن من الحج ولم يقدر عليه فهو لم يتعلق بذمته وليس واجب عليه، يكون الحج عنه تطوعا أيضا، فيجري عليه أحكام الحج التطوع. قال: وإن كان الحج تطوعا، وهو الذي سيأتي، وإن كان الحج تطوعا فإن كان الثلث يكفي حجة صرف فيها، وإن كان يكفي أكثر صرف فيها، وإن كان لا يكفي حجة كاملة يحج عنه من حيث يبلغ. قال أحمد والعنبري وهو الصحيح. إذن إذا كان المال لا يكفي حجة كاملة من بلده، يوكل عنه حجة من مكان يكفي فيه ذلك المال، كأن يوكل شخصا في أرض الحجاز، تكون التكاليف عليه أقل أو نحو ذلك، ممن تكاليفه أقل بحيث تكفي في حجته. وقال بعضهم يعان به في الحج وهو قول سوار وبعض الحنابل. الصحيح أنه يخرج ولو لم يصل. نعم، كفارات الحقوق الحج الواجبة تخرج من المال، من رأس المال، إذا كانت قد تعلقت بذمته، بأن يكون قدر على ذلك في حال حياته وصحته فتكاسل وأخر فيتعلق الحج بذمته، وأما إذا لم يقدر طوال حياته وما استطاع وله العذر فلا يتعلق في ذمته، ويكون الحج عنه بعد موته تطوعا وليس واجبا. رجل أعطى زوجته أعطى زوجته أرضا من أجل أن يحجوا لهم بها، يعني
إذا أوصى أولاده مثلا أن يحجوا عنها مقابل هذه الأرض، هل تعتبر وصية الوالد وجعلها مقابل ما يعني ما كان أكل عنها
من مثلا حدد أرض، قال هذه الأرض حجة لأمكم، خلص ملكها مقابل حجة، بمعنى يبيعوها أو يتملكوها وعليهم الحج، فماذا بعدها؟ خلاص أهدى بها لزوجته في حال حياته هدية ناجزة، جائز. لكن بقي الأولاد، يعني إن كانوا كلهم راغبوا في تلك القطعة فيتقاسمونها ويدفعون المال، مال الحج. وإن كان بعضهم لا رغبة له فيها، إذا حصل الخلاف فلا بد من التقاسم بينهم جميعا، وكل يدفع بنسبة ما أخذ من تكاليف الحج. مثلا كانوا 3 أولاد كلهم يريد نصيبهم من هذه الأرض، كل واحد منهم يدفع ثلث التكاليف ويأخذوها بالأثلاث. وأما إذا كان بعضهم راغب بعضهم ليس براغب، فالراغب هو الذي يتكلف ويأخذها. تعلق الحج بذمته يأثم، يقول كان قادرا على الحج فتكاسل ثم بعدها ذهب عليه المال. أما إذا كان بقي مال في تركته فإخراج حق الحج مقدم على القسمة قبل القسمة، وما إذا كان ما بقي شيء فيبقى في ذمته، عليه من يحج عنه حتى يذهب ما في الذمة. قال مسألة 63، هل تستأذن المرأة في وصيتها زوجها أو أباها؟ قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: وصية المرأة البكر ذات الأب وذات الزوج البالغة والثيب ذات الزوج جائزة كوصية الرجل أحب الأب أو الزوج أو كرها، ولا معنى لإذنهما في ذلك، لأن الله تعالى أمر بالوصية أمرا عاما للمؤمنين، وهو لفظ يعم الرجال والنساء، ولم يخص الله عز وجل فيه أحدا من أحد، وما كان ربك نسيا، وما نعلم في ذلك خلافا من أحد، وبالله تعالى التوفيق. حصل الخلاف في عطيتها، أما الوصية فينقل ابن حزم عدم الخلاف، عطية المرأة في حال صحتها عطية ناجزة، فمنهم من يقول لا بد من استئذان الزوج كما تقدم في باب الحجر والتفليس. المسألة 64، الوصية للقاتل. قال بعض أهل العلم تصح الوصية، يعني وصى له، وصى الرجل ثم هذا الرجل قتل قتل من وصى له. القاتل يمنع من الميراث هكذا ولا؟ فنعم، فالوصية أيضا يمنع منها. قال بعض أهل العلم تصح الوصية، وهو قول مالك بن أبي ثور وأحمد في رواية، وأظهر القول الشافعي بن المنذر، لأن الهيبة له تصح فصحت الوصية. وقال بعضهم لا تصح الوصية له، يعني تبطل وصيته بتعديه. وقول الثوري أصحاب الرأي لأن القتل يمنع الميراث، وهو آكد من الوصية، فالوصية أولى. وقال بعضهم إن وصى له بعد جرحه صح، وإن وصى له قبله ثم طرأ القتل على الوصية أبطلها. قاله أبو الخطاب الحنبلي جمعا بين قولي أحمد. أحمد له قول في الرواية عن الأول ورواية في القول الثاني، وهو قول حسن بن صالح واستحسنه ابن قدامة، لأن الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها ولم يطرا عليها ما يبطلها، بخلاف ما إذا تقدمت فإن القتل طرأ عليها فأبطلها، لأنه يبطل ما هو آكد منها. أما إذا كان بعد جرحه فكأنهم يدخلوا في ذلك قتل الخطأ، لأنه ما سيوصي شخص الإنسان قتله يقتله عمدا ثم يوصي له بشيء، لكن كأنهم بنوا على مذهب الشافعية ومذهب أيضا في مذهب أحمد أن قتل الخطأ أيضا يمنع الميراث، وهو كما تقدم فيه نظر. ماذا تقدم معنا في الميراث؟ الذي يمنع القتل هو الذي يمنع الميراث هو قتل العمد العدوان، تعدي بعمد على هذا. فهذه الصورة ما أظن ما تحصل، أنه بعد أن يجرحه يوصي له جرح قاتل، يوصي له بكرم. لكن على الحالة الثانية أوصى له ثم بعد ذلك قتله عمدا، فهذا حرمانه قوي، نعم قد حرم من الميراث وهو آكد، والله أعلم. لكن كأن المذهب الأول أدخلوا فيه صورة قتل الخطأ، أما قتل الخطأ فلا شك من صحة الوصية سواء قبل الجرح أو بعد الجرح، إذا كان القتل خطأ الوصية صحيحة، سواء قبل الجرح أو بعد الجرح، سواء وصى له قبل أن يجرحه جرحا قاتلا أو بعد أن جرحه، فالوصية صحيحة فيما يتعلق بقتل الخطأ. لكن كأنهم هنا صح أصحاب القول الأول تصح الوصية، يعني نظرا إلى حال أيضا قتل الخطأ، يعني يدخلوا الحالتين الخطأ والعمد. أما في العمد فيبعد أن يتعمد قتله ثم يوصي له، هذا فيه بعد. قد تحصل مثلا أنه ندم فيزيد، ممكن قد يحصل. إذا حصل مثل هذا أنه مثلا لو قدر أنه وصى له بعد أن قتله عمدا وصية صحيحة، نعم كما فصل المقدامة، لأنه قد وصى له بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها. قال مسألة 65، من وصي له بشيء فهلك ذلك الشيء أو هلك المال، وصى له بخيل فالخيل مات، وصى له بناقة ماتت الناقة. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، يجمع أهل العلم ممن علمنا قوله على أن الموصى به إذا تلف قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى له. كذلك حكاه ابن المنذر فقال أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك ذلك الشيء أن لا شيء له في سائر مال الميت، أنه عين شيئا بعينه فلا يقال يعوض من بقية المال، وذلك لأن الموصى له إنما يستحق بالوصية لا غير، وقد تعلقت بمعين وقد ذهب فذهب حقه كما لو تلف في يده، انتهى المراد. أهم هذا خلاص مقيد بالمسائل السابقة لغير وارث، يعني وصية لغير وارث، ما إذا كانت الوارث ما صح كما تقدم معروف. طيب ما يتعلق هنا بالوصية على شيء معين يهلك ذهب، فلو لم يكن معين يقول ربع مالي وهلكت بعض أمواله. يعني يعطى من ما بقي، أوصى بالثلث يعطى ثلث ما بقي من الأموال إذا هلكت بنفسها، أما إذا هلكت بتعدي فيجب على المتعدي أن يضمن ما أتلفه. قال وإن هلك المال غير الموصى به، أوصى بخير ثم هلكت الأموال ما بقي إلا الخيل، فإن كان ذلك بعد الموت فلا شيء للورثة لأنه تلف عليهم بعد تملكهم، والوصية نافذة. وإن كان قبل الموت استحق الموصى له ثلث الوصية والباقي للورثة، إذا هلكت الأموال قبل الموت فما بقي معه إلا ثلث الوصية فقط، هذا إذا فرض أن المال كله هلك ما بقي إلا الوصية فقط. طيب ما يحصل من قسمة الأب لأمواله بين أولاده قبل موته ثم يتلف نصيب أحدهم، مثلا كان معه 5 ناقات وزعها على أولاده كل له ناقة، أو على بنينه كل له ناقة، ثم ماتت إحداهن، ما الحكم في الصورة هذه؟ عندك مال تسمون ما بقي الأربع على كل حال أو في تفصيل أن يوضح أكثر، عندك نور؟ طيب ومن أولا يختلف هل قصد التمليك أو قصد قسمة ميراث بعد موت، إذا قصد تمليك خلاص أعطى كل واحد ناقته تمليك ناجز خلاص صار كل واحد قد ملك ناقته، إن تلفت عليه فالتمليك الناجز انتهينا منه، تمليك ناجز كل واحد ملك حقه، فإن صار واحد منهم ماتت عليه سواء بتفريطه أو بغير تفريطه ما أخوانه لا يضمنون له، إن كان تعدى على شخص آخر ضمن من تعدى، إن كان بتفريطه أو تعديه ما في إشكال أنه يتحمل ما أتلفه. هذا حال. طيب الذي يفعله بعض الناس تعجيل القسمة، إذا مت لفلان كذا وفلان كذا واتفقوا على ذلك ثم ماتت الناقة، كيف الآن في هذه الصورة؟ هذا من ضمن الأسباب في منع هذه القسمة، قسمة المواريث قبل الموت، تقسيم الميراث قبل الموت إن لم يكن تمليكا ناجزا، هذا من الأسباب في منعها أيضا، قد يموت بعض الورثة وقد يهلك بعض المال الذي قسم، ثم بعد ذلك يحصل الخصام والاختلاف، وربما قد حصل أنه تعب فيها فيحصل خلافات وتنازعات. فسبيل من أراد التقسيم أن يملك تمليكا ناجزا جائز، يجوز له أن يقسم بين أولاده قسمة شرعية لكن يملكهم تمليكا ناجزا، يبقي له شيئا، يبقي لنفسه شيئا. إذا ماذا؟ من الذي ما وافق؟ اتقوا الله عدلوا بين أولادكم، الذي يلزمه العدل. إذا كان التمليك ناجز يلزمه العدل، شاء ما به. بعد من لم يرضى معه إلا ذلك. الأب يتقي الله في العدل. قد وافق أولا أظهر الموافقة ثم يدعي إن كان أثبت أنه مظلوم يجب على أولاده الميت أن يخلصوا ذمة أبيهم. ما يعني إن كان عرف أنه حصل فيه جور فهذه في ذمة أبيهم، يجب عليهم أن يتخلصوا، أن يخلصوا أباهم من الجور وأن يعيدوا لأخيهم ما يقتضي العدل، ما يقضي بالعدل. فالآن الصورة الثانية التي هي نعم الذي ذكرناها تعجيل القسمة بنية وتقسيم إرث لا تمليك، يقول إن مت فلك كذا ولك كذا ولك كذا، إذن هذا ما يصلح أن فيه مخالفات، فيه مخالفات. وإذا هلك شيء فيقسم من المال كاملا، إذا هلك شيء لا يهلك على صاحبه وإنما يهلك على المال كاملا. قال مثلا 66 من أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا فتغيرت قيمته وأصبح أكثر من الثلث. قال محمد مقدام رحمه الله في المغني الاعتبار في قيمة الموصى به وخروجها من الثلث أو عدم خروجها بحالة الموت، لأن حال لزوم الوصية فتعتبر قيمة المال فيها، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه خلافا. فينظر فإن كان الموصى بوقت الموت ثلث التركة أو دونه نفذت الوصية واستحقه الموصى له كله، فإن زادت قيمته حتى صار معادلا لسائر المال أو أكثر منه أو هلك المال كله سواه فهو للموصى له لا شيء للورثة فيه. فإن كان حين الموت زائدا عن الثلث فللموصى له منه قدر ثلث المال، فإن كان نصف المال فللموصى له ثلثه. وإن كان ثلثيه فللموصى له نصفه، يعني يأخذ قدر الثلث فقط. يعني مات أوصى له بعين، وقت الموت وجدوا هذه العين تساوي نصف التركة، إذا ما يأخذ إلا الثلثين فقط، ثلثي ذاك تلك العين التي أوصي له. وإن كان ثلثي المال ما معه منه إلا النصف. قال وإن كان ثلثي فللموصى له نصفه، وإن كان نصف المال وثلثه فللموصى له خمسه، معنى أنه ما يأخذ إلا ثلث المال. فإن نقص بعد ذلك أو زاد، أو نقص سائر المال أو زاد، فليس للموصى له سوى ما كان له حين الموت. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.